بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى بين حال السابقين وهم أصحاب الدرجات العلى الذين اختصهم الله عز وجل بقربه، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، فعطف على هؤلاء ببيان حال أصحاب اليمين وهم أصحاب الدرجة الثانية في الجنة. يقول الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. أهل الجنة سموا أصحاب اليمين لأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم ولأنهم يكونون عن يمين العرش حال سوقهم إلى الجنة زمرا، ولأنهم يكونون عن يمين أبيهم آدم عليه السلام كما رآهم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ولأنهم ميامين مباركون على أنفسهم، فهم أصحاب اليمين من اليمن الذي هو البركة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وهذا الاستفهام للتعظيم وإعلاء الشأن والتنويه بالذكر. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وهذا الأسلوب يتكرر في القرآن كما في قول ربنا جل جلاله: القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة. فها هنا أيضا الله جل جلاله يقول: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. في سدر، السدر هو النبق، هو النبق. وقوله جل جلاله مخضود أي خضد شوكه، قلع ونزع. ما هو السدر؟ السدر معروف، مخضود خضد أي قلع شوكه ونزع. وبعض المفسرين قالوا مخضوض أي قد وقر حملا، أي قد امتلأ بالثمر. وخطأ بعض أهل اللغة هذا التفسير، لكن ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح يقول: ولا وجه لهذه التخطئة، فإن سدر الدنيا، شجر السدر في الدنيا، كثير شوكه قليل ثمره، أما سدر الجنة فقد نزع شوكه وجعل مكانه ثمرا، فصار موقورا بالثمر، أي ثقيلا بالثمر. في سدر مخضوض، أي قد نزع شوكه وكثر ثمره. وطلح منضود، الطلح هو شجر كثير الشوك واحده طلحة، قال بعض أهل التفسير: هو شجرة أم غيلان، وهو من أعظم شجر العضاه. وبعض أهل التفسير قالوا: لا، بل مقصود به الموز، وهذا من تفسير الشيء ببعض نوعه. وطلح منضود، منضود أي متراكم، قد نضض بعضه فوق بعض. في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب، وماء مسكوب أي مصبوب متتابع لا انقطاع له، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. هؤلاء أهل الجنة يتمتعون بفاكهة كثيرة أنواعها شتى لا تقطع عنهم ولا تمنع، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. الفرش جمع فراش، قيل المراد بها ما يفرش على السرر التي مضى ذكرها في قول ربنا: على سرر موضونة، موضونة أي منسوجة بالذهب والدر والياقوت. وفرش مرفوعة أي تلك الفرش التي وضعت على تلك الأسرة، وقد بيّن ربنا صفتها في سورة الرحمن: بطائنها من استبرق، هذه هي فرشها. وقيل: بل هذه الفرش رفع بعضها فوق بعض زيادة في الاسترخاء والتمتع، فليس هو فراشا واحدا، وإنما فرش بعضها فوق بعض. وقيل: بل المراد بالفرش الأسرة نفسها. وفرش مرفوعة تناسب قول ربنا جل جلاله: فيها سرر مرفوعة، من تسمية الشيء بمحله بما حل فيه. وقيل: بل المراد بالفرش المرفوعة نساء الجنة، فإن العرب تسمي المرأة فراشا ووطاء. فالفرش المرفوعة قيل نساء الجنة، مرفوعة أي رفعنا في قلوب أزواجهن من عظيم حبهم لهن. وقيل مرفوعة أي مرفوعات عن الأدناس والدنايا. وقيل فرش مرفوعة أي رفعن بالجمال فوق نساء الدنيا. إذن الفرش إما أن يكون المراد بها ما يبسط على تلك السرر، أو أن يكون المراد بها السرر نفسها، أو أن يكون المراد بها النساء اللائي على السرر قد رفعن في قلوب أزواجهن من شدة حبهم لهن، أو رفعن عن الأدناس والدنايا، أو أنهن قد رفعن بالجمال على نساء الدنيا. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء، قال بعض أهل التفسير: المراد بذلك الحور العين، فإن الله عز وجل أنشأهن إنشاء، خلقهن على الصفة التي يعلمها. وقيل المراد بل نساء الدنيا، فإن الله عز وجل قد أنشأهن نشأة أخرى، فليس فيهن عجوز شمطاء، وليس فيهن امرأة معيبة، بل كلهن قد أعاد الله خلقتهن على أجمل وأكمل وأحسن ما يكون. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن، الجعل هنا بمعنى التصير، فصيرناهن أبكارا، والأبكار جمع بكر، وهي التي لم توطأ من قبل، كما قال ربنا جل من قائل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وحتى الآدميات اللائي يدخلن الجنة الله عز وجل يعيدهن أبكارا كما كنا أول مرة، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، عربا أترابا. قد قرأها شعبة وحمزة وخلف عربا أترابا بإسكان الراء، وهما لغتان عروبا وعربا جمع عروب، والعروب هي المتحببة لزوجها المضحكة إياه المدخلة السرور عليه، ومادة العين والراء والباء تدل على نشاط وخفة. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أترابا جمع ترب، ترب، والترب هو المثيل والند، وهو من مس التراب معك في آن واحد، من يكون في مثل سنك. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. اللام هنا لام الاختصاص، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من الأولين من هذه الأمة وجماعة من الآخرين من هذه الأمة على قول جمهور المفسرين. أو أن المراد ثلة من الأولين أي من الأمم المتقدمة، وثلة من الآخرين أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرغ ربنا جل جلاله من الحديث عن نعيم أهل الجنة بدرجتيهم، عرج للحديث عن أهل النار على عادة القرآن في التثنية، يذكر الأبرار والفجار، المؤمنين والكفار، أصحاب الجنة وأصحاب النار وهكذا. قال جل من قائل: وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ وهم أهل النار عياذا بالله، وسموا كذلك لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم، ولأنهم يساقون إلى جهنم على شمال عرش الرحمن جل جلاله، ولأنهم يكونون على شمال أبيهم آدم عليه السلام، ولأنهم مشؤومون. ولذلك الله جل جلاله سماهم أصحاب الشمال وسماهم أصحاب المشأمة من الشؤم والعياذ بالله، فهم مشؤومون على أنفسهم، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم. السموم هو الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن، وذهب ابن عاشور رحمه الله إلى أن كلمة السموم مشتقة من السم، وهو الذي إذا تناوله الإنسان هلك، أو إذا لقي الإنسان هلك. يعني قد يكون السم شيئا يشم، وقد يكون السم شيئا يخالط المسام، كيفما كان فهو مهلك. في سموم، والمقصود بذلك لفح النار عياذا بالله، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. في سموم وحميم، الحميم هو الماء الذي تناهى حره، كما قال جل من قائل: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وظل من يحموم، وظل من يحموم أي دخان شديد السواد، هذا ظلهم في النار عياذا بالله، ظلهم في النار دخان شديد السواد يختنقون به. وظل من يحموم، ثم قال جل من قائل: لا بارد ولا كريم. فالظل يتوقع منه الناس بردا، لكن هذا لا برد فيه، لا بارد ولا كريم، لا يجدون معه كرامة بل إذلال وإهانة. ثم بيّن ربنا جل جلاله مسوغات هذا المصير، لماذا وصلوا إلى هذه الحال، فقال سبحانه: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا مترفين، كانوا أهل ترف، أهل ترف، أهل غنى وسعة أو ملك وجاه، وكانوا أهل إسراف وأشر وبطر، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، على الذنب العظيم. ومراد به ها هنا الشرك بالله عز وجل شركا أكبر، فمادة الحاء والنون والثاء تدل على ذنب وإثم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، هذه قرأها نافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بحذف الهمزة الثانية. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، وقرأ الباقون بهمزتين أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون قرأت أو آباؤنا الأولون، أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني هؤلاء كانوا يستبعدون أن يبعثوا هم وأن يبعث آباؤهم وأجدادهم. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل يا محمد جوابا لهؤلاء إن الأولين والآخرين، الأولين أي الأمم السابقة، والآخرين أي أمته صلوات ربي وسلامه عليه. أو المقصود بالأولين أي السابقين المتقدمين، والآخرين اللاحقين المتأخرين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون أي محشورون إلى ميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، أيها الضالون جمع ضال، اسم فاعل من الضلال، وهو من تعمد ترك الحق والذهاب إلى الباطل. المكذبون أي المكذبون بالألوهية أو النبوة أو البعث والمعاد أو بذلك جميعا، لآكلون من شجر من زقوم. زقوم شجرة كريهة الرائحة مرة الطعم، يتزقمها آكلها تزقما، ويقال لكل طعام مر أو كريه أتزقمه أتزقمه. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الأثيم فعيل من الإثم، هذا الذي اقترف الآثام احتقب الأوزار. إن شجرة لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، قرأ أبو جعفر فمالون منها البطون، فمالون منها البطون. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم. بعد أن تأكلوا تشربوا من ماذا؟ من الحميم، وهو الماء الذي تناهى حره، حيث إذا قربه إلى فيه شوى فروة رأسه، فإذا شربه أحرق جوفه حتى تخرج أمعاؤه من دبره. فشاربون شرب الهيم، قرأت فشاربون شرب الهيم بفتح الشين، والهيم الإبل العطاش التي لا تكاد تروى. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون فمالئون منها البطون فشاربون عليه، فمالئون منها أي من شجرة الزقوم، فشاربون عليه باعتبار الجنس جنس الشجر، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، النزل هو ما يقدم للضيف ابتداء، كما قال ربنا جل جلاله عن عباده المتقين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا. أسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا نزلهم، هذا من باب التهكم والسخرية، هذا ما يكرمون به ويقدم لهم ابتداء في ذلك اليوم، هذه ضيافتهم الزقوم والحميم. يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. تقول العرب: كما تدين تدان، حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. اعلم يقينا أن ملكك زائل، واعلم بأن كما تدين تدان. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات إخوتي وأخواتي، فإن ربنا جل جلاله يبين حال ناس من أهل الجنة، حيث بين ربنا جل جلاله في أول هذه السورة أن أهل الجنة صنفان: السابقون وأصحاب اليمين. وكذلك في آخر السورة سيبين بأنهم صنفان، قال جل من قائل: فأما إن كان من المقربين وهم السابقون فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فالله جل جلاله يبين حال أصحاب اليمين وينوه بذكرهم ويرفع شأنهم، فيقول: أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود. هؤلاء الطيبون من أهل الجنة، هؤلاء أصحاب اليمين، ينعمون بذلك النبق الذي قد خضد شوكه، فليس له شوك، وإنما هو شجر كثير الثمر عظيمه، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، بأن هذه السدرة ورقها كآذان الفيلة ونبقها كقلال هجر، الواحدة من ثمرها في حجم القلة من قلال هجر، هكذا مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم. في سدر مخضود وطلح منضود، في شجر وارف الظل زكي الرائحة، وهو شجر العضاه، العضاه أو شجر الموز، شجر الموز، كل هذا يكون في الجنة لأهلها، وطلح منضود وظل ممدود، وظل ممدود، هذا الظل لا نهاية له، كما قال جل من قائل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وقال جل من قائل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. والسؤال إخوتي وأخواتي: الجنة ما فيها حر ولا فيها شمس، كما قال جل من قائل: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فهذا الظل ما الحاجة إليه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، 100 عام ما يقطعها. فهذا الظل ما الحاجة إليه؟ وليس ثم شمس ولا حر. والجواب كما قال أهل التفسير من وجوه: الوجه الأول بأن قول ربنا جل جلاله: وظل ممدود وندخلهم ظلا ظليلا، وقوله جل من قائل: أكلها دائم وظلها، المقصود بذلك جودة المباني وكثافة الأشجار، كثافة الأشجار، وإلا فليس ثمة ظل ولا شمس، وإنما المقصود أن أشجارها متكاثفة وأغصانها متشابكة. هذا قول. القول الثاني بأن المقصود بالظل طيب العيش ونعومته، كما يقال فلان يعيش في عيش ظليل، في عيش ظليل إذا كانت عيشته ناعمة. وقيل بل المراد أن هذا الظل من قناديل من نور القناديل التي في عرش الرحمن، أو من نور عرش الرحمن لئلا يبهر ذلك النور أبصارهم، فهذا الظل من ذلك النور. قال الله عز وجل وظل ممدود، ثم قال وماء مسكوب. وماء مسكوب، أهل الجنة في ماء كثير، كما قال جل من قائل فيها أنهار من ماء غير آس، وقال جل من قائل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. في القرآن الكريم كثير من الآيات يصف الله الجنات بأنها تجري من تحتها الأنهار، وقال جل من قائل إن المتقين في جنات وعيون، وأخبر سبحانه بأن أهل النار عياذا بالله يطلبون ذلك الماء، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فهؤلاء أهل الجنة في ماء مسكوب، ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد، ماء يشربونه لا عن ظمأ وإنما تفكها وتمتعا. قال جل من قائل وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الله جل جلاله يبين أن أهل الجنة في فاكهة أنواعها ألوانها أحوالها ما يحصيها إلا الله، متتابعة لا مقطوعة ولا ممنوعة، كما قال جل من قائل قطوفها دانية، وقال وجنى الجنتين دان، وقال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال جل من قائل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، وقال يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ثم قال وفرش مرفوعة. وفرش مرفوعة، أهل الجنة يجلسون على تلك السرر المرفوعة على تلك الأرائك الموضوعة، وقد بسطت عليها الفرش بعضها فوق بعض من فاخر الثياب وأطيبها، وقد تدلت منها متكئين فيها متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. وبعد ذلك فوق هذه الفرش نساء قد رفع الله أقدارهن، فرفعهن عن كل دنس وخبث ومستقذر، فلا يبصقن ولا يمتخطن ولا يبلن ولا يحضن ولا يتغوطن ولا يمنين ولا يلد. ثم رفع الله أقدارهن في قلوب أزواجهن فهم بهن معجبون وعليهن حريصون. ثم بعد ذلك رفعهن الله عز وجل فوق هذه السرر، قال جل من قائل وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء، أنشأ الله الحور العين فجعلهن شديدات البياض نقيات البشرة يرى مخ ساق إحداهن من وراء اللحم، وجعلهن الله عز وجل شديدات بياض بياض العيون، شديدات سواد سواد العيون، وألبس وجوههن النور، وأجسادهن الحرير، فهن بيض الوجوه خضر الثياب صفر الحلي، كلما أتاها وجدها بكرا. وكذلك نساء الدنيا اللائي هن أفضل من الحور العين بصلاتهن وصيامهن وصدقتهن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهن بيض مكنون، رقتهن كرقة القشرة مما يلي البيضة. وفي سورة الرحمن كأنهن اللؤلؤ والمرجان في الصفاء والنقاء، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، نساء الجنة كلهن أبكار، كما أن رجال الجنة كلهم جرد مرد، جرد مرد، ما في وجوههم من شعر، وإنما هم منعمون. قال الله عز وجل: عربا أترابا، عربا أترابا، أو في القراءة الأخرى عربا أترابا، عربا أو عربا جمع عروب، أي متحببات لأزواجهن، فهن يدخلن السرور عليهم فيغنين: نحن الناعمات فلا نبأس، نحن المقيمات فلا نضعن، نحن الخالدات فلا نمت. هكذا نساء أهل الجنة يغنين لأزواجهن: والواحدة منهن قد قصرت طرفها على زوجها، لا تنظر إلى غيره ولا تهتم بغيره، فهي في كمال الحشمة والوقار والأدب وغض البصر والحياء وتمام النعمة. أترابا كلهن على سن واحدة، مما يحصل به الإلفة والأنس. قال كثير من المفسرين: أهل الجنة كلهم على سن واحد، 33 سنة. قال الله عز وجل: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، جمع ترب، كما قال جل من قائل: وكواعب أترابا. قال: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قال سبحانه: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أما الصنف الآخر عياذا بالله، فهم الذين تمت خسارتهم وحقت شقاوتهم وهانوا على الله عز وجل. قال سبحانه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هؤلاء المشؤومون، أصحاب المشأمة، الذين كانوا شؤما على أنفسهم حين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحين عبدوا بالله ما ليس لهم به علم، وعبدوا من دون الله ما ليس لهم به علم، وحين اجترعوا على تكذيب الرسل في سموم وحميم. هؤلاء تلفح وجوههم النار، يعانون سمومها وحرها في سموم وحميم، وحميم كما قال جل من قائل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وقال جل من قائل: ثم في الحميم يسجرون، يسجرون يحرقون، هذا حالهم. يقول سبحانه: في سموم وحميم، في سموم، في ريح حارة تتخلل مسام جلودهم وتكون لهم بمثابة السم، وحميم هذا الحميم يشربونه، كما قال جل من قائل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل وهو دردي الزيت أي عكره. وقال: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، في سموم وحميم وظل من يحموم، كما قال سبحانه: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. هؤلاء في النار عياذا بالله يعانون لفحها وحرها، يسحبون في النار على وجوههم، وزبانية جهنم تضربهم بمقامع الحديد، ثم إن ثيابهم من نار، قطعت لهم ثياب من نار، ثم بعد ذلك طالت أظفارهم فيخمشون وجوههم وتسيل دماؤهم، ثم بعد ذلك ينضجون في النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فتارة يعذبون بالسحب، وتارة باللفح، وتارة بالضرب، وتارة بالإنضاج، وهكذا يتعدد عذابهم. قال جل من قائل مبينا حال هؤلاء بأنهم إذا عانوا من العذاب يتمنون الظل، فيؤتى لهم بالظل، لكن نسأل الله العافية، ليته ما كان ما كان. قال جل من قائل: في سموم وحميم وظل من يحموم. اليحموم الدخان شديد السواد، الدخان شديد السواد. والله لو كان الإنسان في فضاء من الأرض فجاء هذا الدخان الأسود فإنه تضيق عليه الأرض بما رحبت، إذا شب حريق أو ما أشبه ذلك وتكاثفت سحب الدخان فالإنسان يختنق وتدمع عيناه ويشتد سعاله ويضيق صدره ويتردد نفسه ويعاين الموت وهو في فضاء من الأرض، فما بالك إذا كان في النار عياذا بالله. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، لا يجدون في هذا الظل بردا يقيهم حر النار ولا كرامة تقيهم ذلك الذل الذي كان. إنهم بين ربنا جل جلاله ثلاثة من أنواع الجرائم: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يقول الرازي رحمه الله: قد جمعوا التكذيب بالأصول الثلاثة. قوله جل من قائل: إنهم كانوا مترفين، يعني كانوا أهل غنى وكانوا من الملأ، وهؤلاء هم الذين استكبروا عن اتباع الرسل، فقال قائلهم: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ وقال الآخر: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وقال الثالث: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فالترف قرين التكذيب، فهذا تكذيب الرسل: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، ثم وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وهذا هو جحد الألوهية، الوقوع في الشرك. الحنث العظيم هو الشرك الأكبر، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فكانوا يكذبون بالبعث والمعاد. هذه الثلاثة: التكذيب بالرسل، التكذيب بالتوحيد، التكذيب بالبعث والمعاد. أما قوله جل من قائل: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، قد بيّن جل جلاله في كتابه أن الترف قرين الكفر، فقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي على الذنب العظيم الذي هو الشرك. وأما تكذيبهم بالبعث والمعاد فربنا جل جلاله بيّن: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا إن هذا إلا أساطير الأولين. هكذا قالوا، هذا أساطير الأولين. أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. من يحيي العظام وهي رميم؟ أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. وذاك الخبيث الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. هذا حالهم. قال الله عز وجل: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل لهؤلاء المنكرين للبعث: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، كما قال جل من قائل معلما إيانا أن نناجيه قائلين: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وقال الله: لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الأولون والآخرون مجموعون في ذلك اليوم العظيم لميقات يوم معلوم. ثم: يا من تكذبون بالبعث والنشور، ويا من تحادون الله والرسول، أيها الضالون المكذبون، كيف سيكون حالكم يوم القيامة؟ لآكلون من شجر من زقوم. طعامكم في ذلك اليوم الزقوم. وقال جل من قائل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. كغلي الحميم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فهم معذبون عياذا بالله في طعامهم وشرابهم وظلهم وريحهم وكل حالهم عذاب في عذاب. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فمالئون من تلك الشجرة البطون من الزقوم، يملؤون بطونهم. وهذا الزقوم عياذا بالله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. بينما هناك في قول ربنا جل جلاله: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، حديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الكسوف فتناول شيئا، فالصحابة قالوا: يا رسول الله، رأيناك تقدمت ثم رأيناك تكعكعت أي تأخرت، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وقد عرض لي عنقود من عنب الجنة، فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن نعيم الجنة لا ينفد. قال الله عز وجل: فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. شاربون على هذا الطعام الذي أكلتموه من الحميم، أي من الماء الذي بلغ في الغليان أقصاه وقد تناهى حره، فشاربون شرب الهيم أو شرب الهيم، وهي الإبل العطاش التي لا تكاد تروى. فهؤلاء أهل النار عياذا بالله يشربون من ذلك الماء المغلي الذي فيه هلاكهم. وطعامهم ليس قاصرا على الزقوم، بل بيّن ربنا جل جلاله أنهم كذلك يأكلون الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو أخبث الشوك وأنتنه، وأنهم يأكلون الغسلين وهو عصارة أجسام أهل النار، ما يغسل من أجسادهم من عرق وقيح ودم وصديد. قال جل من قائل: فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. الله جل جلاله يتهكم بهم ويسخر منهم، أولئك الذين انتهكوا حرماته وضيعوا حدوده وكذبوا رسوله وآذوا أولياءه. يوم القيامة هذا ما يكرمون به، الزقوم والحميم، نسأل الله السلامة والعافية. قول ربنا جل جلاله: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ثبت في الحديث الصحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 20 و100 صنف، لهذه الأمة 80 صنفا و40 صنفا لسائر الأمم. 80 صنفا، أي ثلث أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات فيها فوائد. قول ربنا جل جلاله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فيه تعظيم لأهل الجنة وبيان علو شأنهم عند الله عز وجل، ويدل على ذلك الاستفهام. وقوله سبحانه: في سدر مخضود وطلح منضود، يستبين لنا أن من نعيم أهل الجنة تمتعهم بالسدر والطلح، وأن نعيم أهل الجنة لا يشوبه شيء من الكدر. يدل على ذلك أن السدر قد خضض شوكه. وفي قول ربنا جل جلاله: وطلح منضود، نستفيد أن نعيم أهل الجنة أبهى وأجمل وأكمل ما يكون. يدل على ذلك أن الطلح منضود مرتب، قد ركب بعضه فوق بعض. وقوله جل من قائل: وظل ممدود، نستفيد أن ظل أهل الجنة لا زوال له، بل هو أبدي دائم. وماء مسكوب، أن ماء أهل الجنة لا انقطاع له بل متواصل. وفاكهة كثيرة، فاكهة أهل الجنة لا حصر لها بل هي كثيرة متتابعة متنوعة. وأن طعام أهل أن طعام الجنة وفاكهة الجنة لا نفاد لها. وفرش مرفوعة، نستفيد أن سرر أهل الجنة عالية مرفوعة، والفراش الذي عليها كذلك أفخر ما يكون وأجمل. وقول ربنا: إنا أنشأناهن إنشاء، استفيد منه أن الحور العين قد أنشأهن الله بيده وجعلهن في غاية الحسن والجمال. وأن نساء الدنيا اللائي دخلن الجنة يكن في أبهى صورة وأحسن هيئة. وقوله جل جلاله: فجعلناهن أبكارا، استفيد منه تفضيل الأبكار على الثيبات، أي تفضيل صفة على صفة وليس تفضيل ذات على ذات، فرب ثيب أفضل من 1000 بكر. وفي قوله سبحانه: عربا أترابا، نستفيد أن نساء الجنة كلهن على سن واحدة متحببات لأزواجهن مظهرات ذلك. وربنا جل جلاله في هذه السورة قد جمع بين حسن صورتهن وحسن عشرتهن لما قال عربا أترابا، وهذا غاية ما يطلب في النساء، وبه تكمل لذة الرجل بهن، فرب إنسانة حسنت الصورة لكنها سيئة العشرة، ورب أخرى حسنت العشرة لكنها سيئة الصورة. فإذا اجتمع حسن الصورة مع طيب المعشر فذاك هو النعيم الكامل. وهذا النعيم مخصوص بأصحاب اليمين، قال الله عز وجل لأصحاب اليمين. استفيد من الآيات أن أصحاب الشمال في حال فظيعة وصورة بشعة، لأن الله قال أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وقوله سبحانه في سموم وحميم وظل من يحموم، هذه الآيات فيها ذكر ما يتبرد به في الدنيا من الحر والكرب، وهي ثلاثة أشياء: الماء والهواء والظل. فهواء جهنم والعياذ بالله السموم، وهو الريح الحارة شديدة الحر، وماؤها الحميم الذي قد اشتد حره، وظلها اليحموم وهو قطع دخانها الأسود. كأنه قيل أبرد الأشياء في الدنيا حار عندهم، فكيف أحرها؟ أيضا نستفيد بأن عذاب أهل النار حسي ومعنوي، لأن الله قال هذا نزلهم يوم الدين سخرية وتهكما. وفي قول ربنا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، نستفيد منه ذم الترف والتنعم في الدنيا، لأنه طريق إلى البطالة وترك التفكر في العاقبة. هذا المترف لا يتفكر في العاقبة، وإنما يرضى بدنياه ويقنع بها. وأيضا نستفيد أن النار محل ذوي الشهوات الذين ليس لهم إلا اتباع شهواتهم، ومن أجل هذا كان أكثر من يدخل النار هم المترفون. فالترف كما يقول علماؤنا سبب للتلف، الترف سبب التلف. وفي قول ربنا وكانوا يصرون على الحنث العظيم، نستفيد أن أعظم جرائم أهل النار الشرك بالله عز وجل، وهو الحنث العظيم. ومن أعظم جرائمهم إنكار البعث، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وفي قوله سبحانه أو آباؤنا الأولون، نستفيد أن الجد يسمى أبا، لأنهم قالوا أو آباؤنا الأولون، وأباؤهم الأولون أجداد سابقون، فالجد يسمى أبا. ولذلك في الفرائض فرعوا على هذا مسألة، وهو أن الجد ينزل منزلة الأبي عند عدم الأبي، فيحجب الإخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، يعني سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة من الأب أو إخوة من الأم، عند وجود الجد الذي هو أبو الأب فإنه يحجب هؤلاء جميعا كما يصنع الأب. وأيضا يدل على ذلك قول ربنا ملة أبيكم إبراهيم، وقول ربنا جل جلاله واتبعت ملة آبائي يوسف، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإسحاق هو جده الأدنى وإبراهيم جده الأعلى، وسماهم كلهم آباء. وقول ربنا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، نستفيد منه أن من أنكر البعث فهو ضال ضلالا بعيدا. وفي قول ربنا هذا نزلهم يوم الدين، يستفاد أن أهل النار يتحفون عند دخولها بالأكل من شجرة الزقوم والشرب من الحميم، وهم إنما يساقون إلى جهنم عطاشا تكاد تتقطع أمعاؤهم، كما قال ربنا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار برحمته، وأن يدخلنا الجنة بفضله ومنه وجوده وكرمه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.